بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ورحمة بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على جزء جديد من الأجزاء المتعلقة بالإحسان إلى الخلق وحسن المعاملة الطيبة وحسن الخلق مع الخلق أجمعين. اتكلمنا بفضل الله عز وجل عن بر الوالدين، عن صلة الأرحام، عن حقوق الجار، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى الشيخ بيتكلم معنا عن نوع جديد من أنواع الإحسان، وهو من الصور الجميلة جدا التي لن نراها إلا في ظل هذا الدين العظيم الكريم. الشيخ بيتكلم على باب، فقال باب الإحسان إلى البر والفاجر، باب الإحسان إلى البر والفاجر. فذكر عن محمد بن علي في قول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال: هي مسجلة للبر والفاجر. هذا الإحسان مش للمؤمن بس، لا، ده للمؤمن وللكافر الطائع والعاصي. وأظن القاعدة دي أحبابي يعني خدنا بالنا منها قوي في الثلاث دروس اللي فاتوا، باب الإحسان أو بر المرأة الأم المشركة. حديث أسماء: جاءتني أمي وهي راغبة فقلت للنبي: أأصلها وهي مشركة؟ فقال النبي: صليها. ورد معانا صلة الرحم إذا كانت مشركة، حديث عمر لما أهدى الحلة لأخيه المشرك. كذلك أيضا في الجار، لما قلنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أول واحد كان بيديله الهدية كان جاره اليهودي. فهنا الإمام البخاري بيقول أن الإحسان لا يقتصر على البر أو الفاجر، على البر بس دون فاجر، أو على المسلم بس دون الكافر، لا، هذا الإحسان إنما يكون للبر والفاجر، لقول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك نوع جديد من أنواع الإحسان إلى الخلق، وهو الإحسان إلى اليتيم. أحبابي، اليتيم ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في عشرات المواطن، في عشرات المواطن، تقريبا 27 ل 32، مش متذكر، من 27 ل 32 موطن في القرآن، تأكيدا على حقه وتحذيرا من سوء معاملته، وتأكيدا على الحرص على رعاية هذا اليتيم النفسية والمادية والبدنية والعاطفية وغير ذلك. يكفينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن هناك أقوام يوم القيامة يعذبون عذابا شديدا بسبب عملهم، أنهم كانوا لا يكرمون اليتيم. قال تعالى: كلا، بل في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت أحسنت لهذا اليتيم. لما رأى أهوال والعقبات الموجودة في أرض المحشر علم يقينا أن تقصيره في حق اليتيم كان سبب أنه والعياذ بالله ما نجا بل سقط في جهنم يوم القيامة. أصرح من ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة، يوم القيامة العقبة الكؤود الشديدة الصعبة دي، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، اللي عايز ينجو يوم القيامة من عقبة يوم القيامة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، للتحذير والتهويل من شأنها، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. اللي هيعدي من عقبة يوم القيامة، عقبة الصراط وعقبة السؤال وعقبة الميزان وعقبة القبر وعقبة الحشر والنشر، كل العقبات دي لن ينجو منها إلا من كان في يوم من الأيام بيطعم يتيم ويحسن إلى يتيم، يطعم يتيم ويحسن إلى يتيم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن ربنا عز وجل: يا جماعة، اللي لا يكرم اليتيم ده واحد مش مؤمن أصلا بيوم القيامة، لأن المؤمن بيوم القيامة يؤمن أنه لازم يكرم اليتيم. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هنا يوم القيامة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يدفعه وينهاره وغير ذلك. ربنا عز وجل إدى للنبي أمر مباشر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ ربنا بيقول له فاكر لما أنت كنت يتيم وربنا عز وجل رعاك وآواك، فدي نعمة إنك تجد من يرعاك عند الصغر، شكرها زي يا رب. فأما اليتيم فلا تقهر. إذا كان ربنا أدالك أب وأم، عايز تشكر ربنا على نعمة الأب والأم اللي رعاك وانت صغير، شكرها إنك تكفو اليتيم إذا كنت قادرا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في سننه الكبرى يقول: أحرج عليكم حق اليتيمين، حق الضعيفين، المرأة واليتيم. لازم نفهم كويس جدا 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 أن مسألة اليتيم لها عناية خاصة في القرآن. عشان كده الشيخ ذكر لنا باب فضل من يعول يتيما، ثم ذكر حديث الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والذي يقوم النهار يصوم النهار ويقوم الليل. عايزين تعرفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعطى عناية لليتيم، اقرأوا سورة البقر، سورة الكهف، عشان تعرفوا أن ربنا أرسل نبي من أولي العزم من الرسل، وأرسل رجل من الصالحين من خيرة عباد الله عز وجل الخضر علشان يتولوا إقامة الجدار لغلمين يتيمين في المدينة. عايزين تعرفوا قد إيه قدر اليتيم، شوفوا إزاي ربنا كان بيأخذ الميثاق على كل أمة من الأمم أن يطرع اليتيم ولا تهجره ولا تعنفه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامى والمساكين. شوفوا ربنا ازاي امرنا اوامر صريحه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. عايزين تعرفوا قد ايه ديننا راعى قضيه اليتيم. بصوا لجعفر لما وقف بين ايدين النجاشي ويقول: يا ايها الملك العظيم، انه قد بعث الينا رسول امرنا بكذا وكذا، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنه. وقذف المحصنة. عايزين تعرفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعطى عناية لمن يكفو اليتيما سواء كان له أو لغيره. ما هو ممكن تكون الأم النهاردة زوجها مات فأصبحت دول أيتامها، كفلتهم لها أجر عظيم عند الله. قال الإمام البخاري: باب فضل من يعول يتيما له. قالت عائشة: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها ادت لها التمرة فقسمتها بين ابنتيها، ادت دي نص ودي نص، ثم قامت فخرجت. قالت: فتعجبت لذلك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: يا عائشة، وما العجب من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. سبحان الله. ده هي بترعى بناتها، ولكن لأنهم أيتام شوفوا ربنا عز وجل جعلها من الفضل هكذا. من أراد أن يعلم قدر عناية هذا الدين العظيم بمسألة كفالة اليتيم، انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ابن عمر رضي الله عنه كما ذكر مال البخاري في الأثر 134، ابن عمر كان لا يأكل حتى يأتي يتيما له اللي يأكل معه، وإنه أكل ذات يوم، أتي ذات يوم ابن عمر بطعام فطلب يتيمه فلم يجده، فجاءه بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل أحسن من الأكل اللي أكله ابن عمر. يعني الأكل اللي موجود كان اليتيم بيأكل مع ابن عمر منه، طب الأكل ده خلص، طب احنا عايزين أكل يتيم، فبعت ابن عمر جاب أحسن أكله وأفضل أكله وده وقدمه لابن عمر. كفلت اليتيم كتير من الناس بيظن ان هي مسألة متعلقة بالأكل والشرب. لا والله المسألة مش كده خالص، ولكن المسألة متعلقة بإحسان التربية، بإحسان التربية بإطعامهم وإحسان الإطعام لهم. يعني أنا النهاردة عندي يتيم، للأسف يا جماعة ما تخلوش علاقتكم باليتيم أن أنا أروح لملجأ يتام أرمي 30 جنيه كل أول شهر أو 40 جنيه أو 50 جنيه كل أول شهر، لا لا لا، والله مسألة أنك تطعم بس اليتيم أكلة أنت بتحبها لها أجر عظيم عند ربنا عز وجل. شوف ربنا بيقول لنا في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. في يوم من الأيام أحسن أكلة أنت بتحبها خدتها ورحت الملجأ أيتام، جبت يتيم أو اثنين أو ثلاثة أكلوا معك من الأكلة أنت بتحبها، ويطعمون الطعام على حبه. أو في يوم من الأيام معنى يطعمنا طعام حبه، هو محتاج جدا، هو فقير أصلا، أنا فقير أصلا معيش فلوس، ومع ذلك أنا معايا فلوس يسيرة جدا على قد أولادي، فأنا قسمت الفلوس دي بين أولادي وبين الأيتام. والله أنت ما تعرف قدر المال اللي أنت طلعته وأنت محتاجه ده لليتيم قدره إيه. قال الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بصوا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات باقي صورة الإنسان اللي بتتكلم على نعيم الجنة ده كله ليه؟ لأنه في يوم من الأيام أكل يتيم أكله هو بيحبها أو أكله هو كان في حاجة إليها، عشان تعرفوا قد إيه الإسلام راعى مسألة اليتيم. مش كده وبس، من أهم ما يتعلق بمسألة اليتيم الجانب العاطفي، جانب المشاعر الموجودة عند اليتيم، مش مسألة حرم 30 جنيه وبس، لا، ده لازم يكون في جانب عاطفي موجود. عند أحمد من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه، فقال: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم. امسح رأس اليتيم دي مسحة الرأفة، العطف، المحبة، الشفقة، المشاعر، الحنان، الأبوة، كل المعاني دي اللي تبقى موجودة في المسحة دي، في المسحة دي. كذلك أيضا من ضمن الأمور المتعلقة باليتيم هي تأديب اليتيم وتعليم اليتيم. بوب البخاري باب فقال: باب أدب اليتيم، باب أدب اليتيم. عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. أنا في بعض الأوقات ممكن أضرب اليتيم من باب التأديب، من باب التعليم، من باب أن أنا أفهمه وأعرفه. مش معنى أن أنا يتيم أطلق له العنان، زي للأسف بنشوف في بعض المصالح الحكومية اللي بترعى الأيتام سايبة لهم الحبل على الغيب فينتشروا، العياذ بالله، ده واقع بينهم الشذوذ والانحراف في مكان في الجلاء عندنا في المنصورة متعلق بالأمر ده. معروف أن اللي فيه للأسف لم يهتم بهم، لم يؤدبوا، لم يعلموا، فمنهم البلطجية ومنهم اللي بيشيلوا سيوف وسكاكين وسواطير. ليه؟ ما تأدبوش بالأدب، ظنوا أن المسألة أنا أكله وأشربه وأوجد له مسكن. لا لا، فين تعليم اليتيم وفين تربية اليتيم؟ فين أنك تكون معاك الأب الرحيم؟ كما قال عبد الرحمن بن أبزة، قال داود: كن لليتيم كالأب الرحيم. كن لليتيم، وده سبحان الله باب كامل. قال البخاري: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. الأب الرحيم بيروح يرمي فلوسه خلاص ولا بيأدب؟ يروح يرمي فلوسه خلاص ولا يعلم؟ يروح يرمي فلوسه خلاص؟ لا لا لا، كل اليتيم. عشان كده انا بقول لاخواننا ليه النهارده اخواننا الملتزمين ما بيروحوش ملاجئ الايتام، وكل اخت النهارده تقعد مع مجموعه من البنات اليتيمات تعلمهم القران، تعلمهم السنه، تعلمهم الاداب. يقينا الا ما رحم ربي من ملاجئ لا تعلم اصلا، ليه ما يكونش احنا لنا دور هناك؟ ليه اخواننا الملتزمين ما يروحوش لدور الايتام بدل ما ينتشر الشذوذ بين الاولاد في هذه المرحله وفي هذا السن؟ انتوا تعلموهم الدين وتعلموهم الصلاه وتعلموهم القران وتعلموهم الاداب، ليه احنا ليه مقصرين في حاجه زي كده؟ وعن الحسن قال: لقد عهدت المسلمين، انا كبرت وتربيت وسط المسلمين وانا بشوفهم، وان رجل منهم يصبح يقول لاهله: يتيمكم يتيمكم، مسكينكم مسكينكم، جاركم جاركم. انا عهدت المسلمين، اول ما الواحد يصحى الصبح يقول لزوجته: ها اخبار الايتام ايه؟ عايزين النهارده نعمل ايه؟ عايزين النهارده نكفل اليتيم ونرعى اليتيم وغير ذلك. وقال وعن اسماء ابن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. فقال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. ارحم ابنك، ارحم هذا اليتيم زي ما بترحم ابنك، اكله زي ما بتاكل ابنك. شوفوا الاسلام وصل اليتيم انه يتعامل زي ما الايه، ما الاولاد بتعامله، زي ما ابنك بتعامله اعامل ابنك، زي ما انت بتحرص انك تعلم ابنك علمه، زي ما انت حريص انك تخرج ابنك وتفسحه خرج اليتيم وفسحه. أين هذه التعاليم الآن في حياتنا؟ من الأمور أيضا التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بها الحفاظ على مال اليتيم. كم رأينا للأسف من أقوام أم مات زوجها وترك أموال، الأموال دي مال أيتام، ولقيها مثلا الام دي مهتمه ان هي تجيب عفش للبيت وتجيب احسن هدوم وتجيب كذا وتجيب كذا، فصرفت كل الاموال، انفقت كل الاموال وضيعت اموال الايتام. كم راينا من للاسف من جمعيات خيريه، واحد يقول لها: انا ال 100,000 جنيه دي للايتام على مدار السنه. ياخدوا ال 100,000 جنيه دي يجيبوا مش عارف بها ايه ويعملوا بها ايه ويسووا بها ايه ويضيعوا مال اليتيم. ربنا عز وجل يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والنبي علمنا ان في يوم من الايام مؤسسه جمعيه خيريه حد مسؤول عن ايتام ضيع اموال الايتام لم يتق الله عز وجل في هذه الايتام تكون نتيجه انه وقع في موبقه من الموبقات التي تدخل في النار. فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ومن بينها اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم. وقال الله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. محتاجين اخواننا اصحاب التنميه البشريه وعلوم التنميه البشريه والضرب بتاعت التنميه البشريه روح لليتيم علمه تنميه بشريه روح علمه ازاي يتعامل مع الناس. اليتيم عنده يعني اخلاقيات رايحه شويه عنده نفسيات منهاره بسبب ان شايف لا له اب ولا له ام مرمي في الشارع والناس بتنظر اليه نظره سيئه. محتاجين الدكاتره النفسيين يروحوا يتابعوا معاهم ويشوفوا احوالهم ويشوفوا اخبارهم. محتاجين اخواننا اللي عندهم كمبيوتر وبيتعلموا الكمبيوتر وعندهم علم بالكمبيوتر روح علموهم وفهموهم. محتاجين النهارده ابائنا اصحاب الاموال روحوا شوفوا الايتام ارعوهم. في واحده يتيمه بتتجوز ومش لاقي حد ينفق عليها روح زوج يتيمه لعل ربنا عز وجل يرحمك بها في الدنيا والاخره. النجاه من عقبه يوم القيامه وتوقف على اطعام الايتام والحفاظ عليهم ومراعاه اليتيم اخلاقيا وادبيا وسلوكيا ومعنويا وعاطفيا. كل ده لازم يكون موجود داخل المجتمع تجاه اليتيم. ده كان الجزء الاول اللي الشيخ الامام البخاري رحمه الله عليه اتكلم عليه. بعد كده اتكلم الامام البخاري رحمه الله عليه على جانب اخر الا هو جانب الخدم والعبيد. لو في يوم من الايام ربنا عز وجل من على الانسان انه عنده خدم ان او عنده عبد من العبيد او امن من الاماء كيف يتعامل معهم؟ باب الامام البخاري باب فقال باب حسن الملكه. ومعنى حسن الملكه ان انت تكون تملك عبد فتحسن إليه أو عندك خادم فتحسن إليه. وذكر في حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان آخر كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن قال الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. مهم جدا أن تتقوا الله في هذه في هذا العبد أو في هذه في هذا الخادم. وبدأ يذكر الشيخ رحمة الله عليه بعض الأداب المتعلقة بالخادم. الأدب الأول وهذا الأدب الأول اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هو ما يتعلق بحسن المعاملة. إن مش معنى إن ده خادم عندي إن أنا أعمل معاملة سيئة أو مش معنى إن ده عبد عندي إن أنا أعمل معاملة سيئة. في صحيح البخاري إن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. قعدت مع النبي 10 سنين عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي أف قط. الأمر الثاني من أهم الحقوق المتعلقة بهؤلاء هي رحمة أصلا هذا الإنسان. مش معنى أنه خادم أنه أصبح يعني إحنا ما سمعنا عن واحد كان عنده بنت صغيرة بتخدم في البيت ضربها لحد ما عماها أو ياما سمعنا أن واحدة عندها خادمة تضربها بالإقلام وياما شفنا كفيل في السعودية عشان عنده حد ماسك الكفيل عمالي الولد يعيني عمالي يضرب بالإقلام ما هو تحت رحمته. ما رأينا هذا ده ليس من الدين في شيء. بل رأينا كم رأينا من كفلاء منعوا الأجراء اللي تحت إيدهم حقوقهم وإلا هنحبسكم ونعمل فيكم ولبسكم قضايا. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري وده حديث أرجو إن هو يكون واضح بالنسبة لنا وواضح بالنسبة لكل حد عنده خادم أو عنده أجير. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة. أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خصيم يوم القيامة فلان. إنما أنا ما وجدت في حديث فيما أعلم إلا هذا النص أن الله هو الذي يقول 3 أنا خصمهم يوم القيامة. في 3 ربنا هو اللي خصمهم يوم القيامة. أنا خصمهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. رجل فيه مش استأجر أجير ثم لم يعطيه حقه يقول له تعالى أنا هعملك عهد ب3000 ريال وبعد كده يدي له 1000 ويقول له هو كده. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. حديث أيضا في البخاري. قال الحافظ معنى مطل الغني يعني تأخير المستحقات للأجير بغير حق. كذلك أيضا من الحقوق المهمة جدا المتعلقة بالأجير أو بالخادم أو بالعبد رحمته. والشفقة عليه. مش معنى هو تحت إيدي إن أنا أضربه أو أشتمه أو أقول له كلمة تجرحه. مش معنى إن هو تحت إيدي إن أنا أبقى نايم في, في, في عز البرد الشديد متغطي بأفخم الحاجات وسايبه هو نايم في البرد تحت. لا لا، الشفقة والرحمة والرأفة. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ذكر الشيخ قال باب أدب الخادم، أدب بس بدون قسوة وبدون عنف. عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فالتفت من شدة الصوت اللي سمعت وراي الصوت اللي كنت بضرب بيوقع، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. ثم قال قلت ورسول الله هو حر، من شدة غضب النبي ونرفزت النبي قلت هو حر، قال أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. طب صورة الإماراتي اللي مسك العقال بتاعه عمال يضرب واحد باكستاني، وصورة السعودي اللي مسك واحد عمال يضربه بالإقلام على وشه، ولا صورة واحد خليجي كفيل ظالم. طبعا فيهم الخير وفيهم من أهل الأمانة وفيهم من أهل الرحمة وشفقة كتير، ولكن دي نماذج احنا بنشوفها في فيديوهات أكتر من أن تحصى. وأنا أرجو أن الأخوة في المونتاج يحطوا بعض الفيديوهات دي وإحنا بنتكلم، لما يقولوا نزل إيدك فده ينزل إيده يقوم ضربه بالألم، يجي يرفع إيده نزل إيدك وضربه على الألم. النبي يقول له أما إن لولا أن هو حرره، قال له أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. الله سبحانه وتعالى يقول تلفح وجوههم النار، قال ابن مسعود هذا أدنى العذاب، أدنى العذاب إن النار تلفح وجوههم. قال فإذا لفحتهم لا تبقي على وجه مزعة لحم. ده عشان في يوم من الأيام ضرب الخادم أو ظلمه. فمن أهم الأمور الشيخ ذكرها هنا إن أنا أدب بس برحمة بشفقة، كذلك أيضا تعلمهم إن أنا أعلمهم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعطون أجرهم مرتين ومن بينهم الرجل تقول له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم يتزوج يعتقها ويتزوجها. خد أجر على أنه اعتقها وتزوجها، والأجر أنه أعلمها وأدبها وأحسن إليها. فين إحنا من الكلام ده؟ عندنا بنت صغيرة شغالة عندنا في البيت، هل إحنا أدبناها زي ما نأدب أولادنا؟ أبدا، إلا من رحم ربي. كذلك أيضا عدم تكلفهم ما لا يطيقون. بعض الناس كده طالما انا عندي خادم عندي عبد انا لازم ادوس عليه برجلي اهرسه تحت رجلي كده، ليه؟ خادم عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والشيخ جعل باب كامل في هذه الجزئية، فقال رحمة الله عليه باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. وذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يكلف من للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ولا يكلف العمل ما لا يطيق. وذكر حديث إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فلا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فلتعينوهم. إذا كلفتموه في يوم من الأيام من الأعمال ما لا يطيق فأعينوهم ساعدوهم. كذلك أيضا من الأمور المتعلقة بالفقيه بالخادم عندي أو عبد عندي أو واحد شغال عندي مسألة النفقة عليه، كسوته إن أنا أكسيه وأأكله وغير ذلك. وذكر الشيخ في ذلك عدة أحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وإن وكان إلى آخر حديث، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني الخادم إذا قال واحد فيكم بالطعام فإنه إذا لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكل أو أكلتين فإنه ولي علاجه. أنا الخادم بتاعي عمل لي أكل اديله قبل ما تأكل، مش بعد ما خلص أكل تديله الفضل بتاعتك، لا، قبل ما تاكل اديله اكله من الاكل اللي انت بتاكله، هو اللي تولى هذا الاكل اديله انك ياكل من هذا الاكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. النفقة عليه انك تديله فلوس يجيب اكل يجيب شرب يجيب حاجة وغير ذلك. عند ابي داود ان رجلا اتى النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال فعندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال فعندي ثالث، قال تصدق به على خادمك، تصدق به على خادمك. تخيلوا النهاردة قدر الإذلال قدر المعاناة التي يشعر بها الخدم عند الناس. ليه؟ للناس للأسف لم تعلم هذا القدر. بل ممكن في بعض الأوقات بعض الناس نظرا لأن هي خادمة عندي بقت مستباحة، بقت مستباحة، لا بأس أبدا أطعنها في شرفها وأطعنها في عرضتها في عرضها وأقذفها في عرضها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال: من قذف مملوكه وهو بريء جلد الحد يوم القيامة. يوم القيامة الإنسان ده صاحب الخادم ده يوم القيامة ربنا يجلده الحد كامل يوم القيامة. تخيلوا بقى الجلد يوم القيامة يبقى عامل إزاي. كذلك أيضا من الأمور اللي نهى عنها الشرع والشيخ ما شاء الله اهتم بها جدا مسألة شتيمة العبد، إن أنا خلاص وهو عبد عندي أشتمه ولا عن سلسفين اللي جابه كمان. هذه المصيبة يا أولاد، هذه مصائب إحنا بنشوفها في التعامل مع الخادم في زماننا أو مع العبيد قديما. النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام سمع أبا ذر يسب غلاما له فقال له: يا ابن السوداء. فشكى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية، إن تمرئ فيك جاهلية، إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. ما ينفعش يبقى في شتيمة. كذلك أيضا الشيخ بوب باب آخر فقال رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه، كما في حديث أبي هريرة أن النبي قال: لا تقل قبح الله وجهه. تشمش الخادم. كذلك أيضا مسألة الضرب اللي أصبحت الآن هو خادمة عندي بقت كلأ مستباح، يتضرب ويتشتم ويتهان. كما ذكر الشيخ عدة أبواب في هذه الجزئية فقال: من لطم عبده فليعتقه. عن هلال بن يساف يقول: كنا نبيع البرة في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا، كانش عندنا خادم واحد، فلطمها بعضنا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. وعن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. لو في يوم ضربه بغير حق فالكفارة أنه يعتقه، كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأمور اللي ما ينفعش نعملها مع الخدم إن إحنا ندعى عليهم: روحي إلهي ربنا يبتليك بكذا، روحي ربنا يعمل فيك كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم. حاولوا يا جماعة تعودوا نفسكم إن الخادم، واحدة خدامة مثلا أو خادمة في يوم من الأيام ماسكة طبق وقعت كسر، صاحبتها تضربها وتشتمها وتهزقها وتقول لها اخر يوم تيجي هنا ليه؟ يا جماعه حاولوا تعفوا، طب الامر بسيط، طبق قصر ايه؟ طبق قصر كان ممكن ابنك الصغير ياخد طبق قصر. حاولوا تعفوا، اعفوا عن الخادم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر قيل: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت. كم نعفو عن الخادم؟ فصمت. في الثالثه كم نعفو عن الخادم؟ قال: اعفو عن الخادم في كل يوم 70 مرة ان شئت. يا عم اعفو عنه. والشيخ بوب باب فقال: باب العفو عن الخادم. من الأمور المهمة جدا برضو في مسألة الخدم هي مسألة دعوتهم لدين الله سبحانه وتعالى ودعوتهم للصح. أحبابي في الخليج معروف في الخدمات في البنيات هناك والأندونيسيات والكلام ده، مين فينا النهاردة ممكن ياخد ثواب عنده جارية عنده خادمة فلبينية أو أندونيسية يدعوها إلى الإسلام فتسلم فتكون في ميزانها، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم اليهودي اللي كان بيخدم النبي لما النبي راح ودعا للإسلام فأسلم الخادم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان ده متعلق بالخادم فكان لابد نحن نقول برضو للخادم عدة أمور مهمة جدا لازم إن هم ياخدوا بالنا منها. أول حاجة لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في سيده، فليحافظ عليه وليتقي الله فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، رجل كانت ورجل وعبد والعبد المملوك إذا أدى الله حق الله وحق مواليه. العبد المملوك أنا عندي خادم أدى حق ربنا وأدى حقي ده له أجر مرتين. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده أي حقه الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له أجران. كذلك أيضا لازم أعرف أن المملوك ده يعني واجب عليه أنه يتقل في عملي ويتقل في مالي ويتقل فيما أصنع سواء كان مملوك أو خادم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الخادم أو العبد لازم يتقل الله عز وجل، يكون أمين يكون صادق يقوم بواجبه على أكمل وجه، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل له حقوق فإن الله عز وجل جعل عليه أو جعل عليه واجبات. نتقي الله في هذه الأمور، نتقي الله في هذه الأمور، وبالتالي تنصلح الأمور. وبهذا نكون قد ختمنا بفضل الله عز وجل الدرس الرابع من كتاب الأدب المفرد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا إياكم من يسعون القول في تعون أحسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.